أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والسلام على مدارج بعث الألفاظ، مقدمة للبحث عن الإطلاق والتقييد وعن تعيين الموضوعيات في هذه الأمور. لقد تقدم الكلام في اسم الجنس وفي علم الجنس وفي المعرفة بالله. انتهى كلامنا إلى الجمع المهلا بالله. ذكرت أهل الكفاية قد نسمى هنا الشيخ أن الجمع المهلا بالله لئن كان يفيد العموم إلا أن هذا لم ينشأ من دلالة اللام يعني على ألف اللام، لم ينشأ من دلالته على العموم كما ذهب إليه المشهور، باعتبار أن الألف اللام موضوع للتعريف، وحيث إن مراتب الجمع مختلفة لنا تعيين لواحد لواحدة دون أخرى، فيتعين إرادة المجموع، فإن جميع الأفراد متعين لا محالة. ذكر أهل المشهور ذكروا في وجه دلالته على العموم هذا، لأنه مستفاد من الألف واللام باعتبار أنه من أداة التعريف، ولا تعريف إلا لجميع الأفراد فإنه المتعين. دون سائر المراتب نصفه ربعه خمسه أسال أسال، هذه مراتب مختلفة، ولكن جميع الأفراد متعينة خارجا ولا تردد في ذلك، لأجل ذلك يدل على العموم. قال قد نفى الله نفسه إن إفادة العموم مستندة إلى وضع المهلا بالله المجموع من حيث المجموع لذلك، أو أن الألف واللام موضوع للإفادة العموم ابتداء لا من جهة أنه يدل على التعريف من أداة التعريف، ولا تعيين للمرتبة الأخيرة، حيث إن المرتبة النازلة لنا الأخيرة من طرف عدل. هذا أيضا مشاركنا كما يحتمل إرادة الجميع لأنه متعين ولا تردد فيه، كذلك أقل المراتب متعين لا يحتمل أن يراد من عشر من العلماء أقل من ثلاثة أفراد. فهذا أيضا متعين، لو كان التعين سببا لإفادة العموم والتعريف سببا لذلك لم يكن إرادة الجميع متعينة، فإن إرادة الأقل أيضا متعينة لا تردد في ذلك، كان الأقل من ذلك لا يمكن. إذن لا يمكن أن يقال إن إفادة العموم مستفادة من التعريف باعتبار أنه لا تعين لغير المرتبة الأخيرة، فيتعين حينئذ الالتزام بوضع المجموع لذلك، لأن يقال إن المهلا باللام من حيث المجموع هذه الهيئة موضوعة لإفادة العموم، أو يقال إن الألف واللام في نفسه موضوع لإفادة العموم دون غير المجموع. هذا التعريف العموم يستفاد من الألف واللام ابتداء لا باعتبار أنه موضوع للتعريف، ولا تعريف ولا تعين إلا للمجموع. الواسطة يسقط، بل يقال إن العموم مستفاد من الألف واللام ابتداء، هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه. والمستفاد من كلامه قدس الله نفسه أن المهلا باللام يفيد العموم، هذا غير قابل للإنكار. هذا إشكال استفادة العموم من المهلا باللام من مثل أسلم العلماء وغير ذلك. والثاني المنشأ لهذه الاستفادة، هل هو بدء المجموع لذلك أو أن الألف واللام موضوع ابتداء للتعريف، أو كما ذكره المسعود الألف واللام موضوع للإشارة والتعليم، ولكن لا تعليم إلا للمرتبة الأخيرة. اختار قدس الله نفسه الأول، يعني بدء المجموع على تقدير التنزل، فالألف واللام موضوع لإفادة العموم ابتداء. فلم يقبل ما ذكره المكروه من دلالته على التعريف وكون التعريف ملازما لإرادة جميع الأفراد لأنهم متعينون. فتقدم الكلام في ذلك في بحث العام والخاص، وقلنا إن الصحيح ما ذكره المشهور من أن الألف واللام إنما هو للإشارة وللأداة التعريف، كما ذكره ابن مالك وغيره الألف واللام يستفاد منه التعريف، لكنه إذا دخل على المفرد فغايته أن تكون إشارة إلى الجنس فلا يكون في هذا تعريف كما تقدم الكلام به، قلنا وجوده وعدمه سيان. فبالنسبة إلى المفرد لا يستفاد منه شيء، أما إذا كان عهدا خارجيا أو كان عهدا ذكريا ففي مثل ذلك يكون إشارة إلى ما هو المذكور في الكلام أو إشارة إلى ما هو موجود خارجا، فيستفاد منه التعريف لا محالة. وهذا المعنى موجود فيما إذا دخل على الجامع، حيث إن الجامع يراد منه أكثر من فرد واحد لفردين، ولأقله ثلاثة أفراد كما زاد. فإذا كان إشارة إلى الأفراد لا تعين للأفراد خارجا، إذا قال أسلم العلماء ثلاثة أفراد وما زاد، أي فرد من الأفراد، ثلاثة من الهاشميين أو ثلاثة من الفقهاء أو من الهاشميين للفقهاء معا، يعني مجمع الأمرين أن يكون هاشميا وفقيها، وغير ذلك من القيود التي تحتمل أن يكون المتكلم أراد ثلاثة من هذه الأمور أو ثلاثة على الإطلاق، لا تعين لذلك. لا، الثلاثة مستيقنة في الإرادة، يعني المتكلم لم يرد أقل من الثلاثة، هذا معلوم، لأن الجمع لا يستعمل في الأقل من ثلاثة، ولكن ما إذا كانت محلا بالله. وأما أي ثلاثة في الخارج لا تعين للثلاثة في الخارج، ثلاثة من العلماء قابلة الانطباق على كل ما يفرد ثلاثة من العلماء، هؤلاء الثلاثة غيرهم لثلاثة أخرى وهكذا. فمن حيث الأدب متذكرون، أما من حيث التعين الخارجي فلا تعين في الثلاثة، لا قول المولى أسلم العلماء لم يتعين ما هو المتحقق في الخارج، وإن كان من المعلوم أنه أراد ثلاثة أفراد فما زار، هذا معلوم أن الأقل من ثلاثة غير مراد جزماً، فإن الجام لا ينتبق على ذلك، ولكن مشتاق الثلاثة في الخارج
هذا المستاذ مذهول يعني حاله حال النشر لم يعلم انتباط الثلاثة على أي ثلاثة في الخارج ويمكننا فرض ألوف لعله من الثلاثة كل فرد من الثلاثة يعني كل ثلاثتين فرد من هذا المفهوم فلا تعين له في الخارج كيف يكوننا تعريفا فإذا فرجنا أن الألف والله يدل على التعريف لا تعين في الخارج إلا لجميع الأفراد جميع الأفراد غير قابل للانتباق على اثنين الجميل والجميل ليس له فرد آخر فما ذكره المشهور الظاهر أنه هو الصحيح يعني الألف والله يدل على التعريف ابتداء ولازم التعريف أن يستفاد العموم منه إذ لا تعريفا لغير جميع الأفراد بعدما علمنا أن المراد ليس هو الجن فإن الجمع لا يشرط على فرد واحد أو على اثنين فأريد منه الأفراد لا محالة والأفراد لا تعين لها في الخارج إلا جميع الأفراد إذن يقف أن يقال إن دلالة الجمع المحلى بالله على العموم لأجل دلالته على التعريف اعتبار الألف والنام ولا تعريف ولا تعين إلا لمجموع الأفراد هذا الكلام يصح فأما ما ذكره قدر ما نفسه من استناد هذا إلى وضع المجموع من حيث المجموع فقد تقدم الكلام في وضع المركبات أنه لا وضع للمركبات المجموع من حيث المجموع ليس له وضع لا في لغة العرب ولا في غير لغة العرب لأنما الوضع للمفردات وللهيئات التركيبية المجموع دماغ والمجموع يعني العلماء مع الألف واللام الفقهاء مع الألف واللام العدول مع الألف واللام يكون للجمع المحلى بالله يكون له وزعان عذاب ليس بسهيهم بل الوضع إنما هو للمفردات ولا وضع للمركبات كما تقدم لأما ما ذكره قدم الله نفسه من دلالة الألف واللام على العموم ابتداء فهذا أيضا لا يمكن المشاهدة فعله فإن أراد بذلك أن الألف واللام موضوع للدلالة على العموم أينما كان فهذا باطل جزما لأنه إذا دخل على المفرد لا يكون له عموم وإنما الدلالة على العموم فيما إذا كان داخلا على الجر فالألف واللام في نفسه لا دلالة على العموم وإذا أراد أن الدلالة على العموم يعني وضع الألف واللام للدلالة على العموم إنما هو فيما إذا كان داخلا على الجر لا على المفرد فرجع هذا لا وضع المركب لا أنه أمر آخر معناه أن الألف واللام في خصوص الجمع يعني في ما إذا كان داخلا على الجمع موضوع للعموم فقد ذكرنا أن هذا لا أساس له بل الصحيح أنه يدل على التعريف ولكن لا تعين لغير جميع الأفراد فإن المراتب مختلفة والتعين إنما هو لجميع الأفراد حيث إنه غير قابل للانضباط على اثنين فلأجل ذلك يكون ضالا على العموم وهذا صحيح ثم ذكر قدس الله نفسه أن الثلاث وذكر أنها على قسمين فقد يراد بالنكرة الفرد المعين المعلوم عند المسلم ولكنه مجهول عند المخاطب حيث قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يرعى فكان ذلك الرجل معلوما عند المسلمين ولكن المخاطب لا يدري أنه من هو أو يقول زيد الأمر جاءني رجل الأمس وقال لي كذا فهذا معلوم عند المتكلم أن الرجل الجائي ولكن المخاطب لا يدري به المستعمل في حينئذ فرد معلوم معين في الواقع للمخاطب جاهل بذلك الغرب لا يدري أنه من هو رأيت رجلا وقلت له كذا اشتريت كتابا فكان كذا معلوم أن الكتاب الذي اشتراه عند المسلم معلوم أنه أجل الشاب ولكن المخاطب لا يدري إلى غير ذلك من موارد الاستعمال وقد يراد من نشر الطبيعة المقيدة بالوحدة فقول الآمر لغيره أعط زيدا درهما أو درهمين رغيفا أو رغيفين اشتر كتابا أو كتابين لغير ذلك من موارد الاستعمالات يراد بذلك الطبيعي المقيد بالوحدة أعط زيدا درهما واحدا أو درهمين المستفاد من هذا الكلام الطبيعة المقيدة بالوحدة في مقابل اسم الجنس أنه كان يدل على نفس الطبيعة من غير تقيد بالوحدة والكسرة كما تقدم ولكن النسل مقيدة بالوحدة الطبيعي المقيد بالوحدة بل حسة من تلك الطبيعة لأن الطبيعة في نفسها مطلقة يعني باسم الجنس لم يكن فيها تقييد بوحدة أو بغير وحدة وهنا مقيد بوحدة من جهة التقابل أعطه درهما أو درهمين فالدرهمين يعني فردان من الدرهم درهم يعني فرد واحد من الدرهم فهذا هو مدلول النكرة وأما ما هو المعروف من أنه موضوع للفرد المركب كما قاله بعضهم مدلول النكرة الفرد المركب هذا غير قابل للتصنيف لأن المركب لا وجود له في الخارج معلوم أن كل فرد هو بنفسه لا هو أو غيره ومعنى التربيد هذا أو غيره المردد لا ينطبق على أي فرد في الخارج كل ما خرج من الأفراد في الخارج فهو متعين في نفسه لا أنه مردد بينه وبين غيره إذن النكرة لها قسمان قسم يراد بها بالكلام يعني بالنكرة مثل رجل أو الكتاب أو غير ذلك يراد به الفرد المعين المعلوم أما المخاطب وإن كان جاهلا به لكن الفرد معين وقسم آخر كسائر التبايع يعني حاله حال اسم الجنس آية الأمر أن اسم الجنس أوسع من مدلول النكرة ذات موضوع للطبيعة أينما سرت وأينما سلكت ولكن النكرة موضوعة للطبيعة المقيدة بالوحدة فلا يسلك على أكثر من ذلك على درهمين لا يسلك أن يقال إنها جيد درهمون قد هما درهمان مقيد بالوحدة فمدلول النكرة حسة من مدلول اسم الجنس هذا ما ذكره قد نزل الله نفسه والظاهر أن النكرة في القسم الأول وفي القسم الثاني مدلولهما شيء واحد وهو أين مدلول اسم الجنس بلا زيادة ولا نفيسة ولم نكرة لا تقابل اسم الجنس الحياه ربيعيه من جنس النكره صلى الله بن حسن المذلول وليس لهما رجعان. نعم يستفادوا في القسم الثاني من النكرة يستفاد الوحدة من هذا الكلام، إلا أن الاستفادة من جهة التنوين التنجيح يستفاد من التنوين لا من كلمة الرجل. كلمة الرجل يستعمل في نفس المعنى. تلك الطبيعة الجامعة على ما ذكرنا الجامعة بين جميع الأقسام، ولكن يستفاد الوحدة من التنوين كما يستفاد التعدد من هيئة درهمين، لأن من جاغنون أو ألف غنون مثل درهمان. أداة التسمية هذا بجانب آخر بين مدلول رجل في قولنا جئني برجلين جئني بكتابين مع مدلول الكتاب لا فرق بينهما أبدا. ما نستفيده من اسم الجنس بعينه والذي نستفيده من النشر نفس موضوع اللفظون موضوع بمعنى واحد، إلا أنه في اللغة العربية لا يستعمل المعرب إلا مع الألف واللام أو مع التنوين أو مع الإضافة. قد يكون التنوين تنوين تنكير فيستفاد منه الوحدة، فهذا مستفاد من آخر. ومن هذا يظهر الكلام في القسم الأول واقعا ذلك الفرد معزلا في الخارج ويعلم به المتكلم هذا أجنبي عن مدلول الكلام. جاءني رجل يعني فرد من هذه الطريقة أي المدلول الخارجي غايته أن المتكلم يعلم بذلك الفرد لأن الجائي من هو، لا أن المستعمل فيه أمر مغاير للمستعمل فيه في القسم الثاني، بل المستعمل فيه هو الطبيعي المقيد بالوحدة. هذه الطبيعة المقيدة بالوحدة بما أنها متحققة بالخارج ورجع عليه فعل لا محالة من المجيء، يعني صدر منه شيء من المجيء أو رجع عليه شيء رئيس رجلا مثلا، قد أنه تعين في الخارج التعين في الخارج أجنبي أما هو مدلول الكلام ويستفاد من الكلام. المستفاد من الكلام الطبيعي المقيد بالوحدة في كلا القسمين، ولا فرق بين مدلول النكرة اسم الجنس أبدا. هنا الوحدة مستفادة من التنوين تنوين التنكير، وإلا فالمدلول هو مدلول اسم الجنس عينه.